قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أهلا بكم من جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة في حلقة أعتقد قبل أن تبدأ أنها مميزة بإذن الله، وتميزنا دائما لأن فضيلة الشيخ الدكتور هو ضيفنا الدائم.
بوركت بارك الله فيك.
لا ينبغي، لا يجوز، لا يستحب، احذروا، هذه الصور التي رأيتها كثيرة، أريد التعليق.
نعم، نحن نتحدث عن فقه الخطأ، فهنا تلاحظ عملية أن بعض الدعاة قد يشغل نفسه بملاحقة الخطأ والخطأ فقط، بحيث يبدو أن جسم الدعوة قائم على تتبع الأخطاء والمنهيات، بينما الأصل هو العكس، الأصل هو الأمر بالمعروف قبل النهي عن المنكر، ولم يرد في القرآن الكريم موضع ذكر فيه الأمر المعروف إلا سابقا للنهي عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فيعني المبالغة في نشر المحظورات والتحذير منها هو ناتج عن نظرة مباشرة، بمعنى أن الإنسان من خلال عمله وانطلاقه في الحياة يلاحظ أن هذا الإنسان يدخن، وهذا يغش، وهذا يكذب، وهذا يخدع، وهذا يرتكب خطأ، فتتجمع عنده هذه الملاحظات وتملي عليه أن يقاوم هذه الملاحظات إما بنشرة أو بمطوية أو بكتيب، وبالتالي تولد عندنا كم هائل من المحرمات أو من اللاءات، وهي فعلا أشياء محرمة وأشياء منهية، لكن غفلنا عن أن يكون عندنا أساس وهو الحديث عن المطلوب. وربما كثير من المحرمات لو عملنا ما يتوجب علينا فعله لاختفت تلقائيا، فأين نجد حديثا أو مطوية عن الصلاة، عن العبادة، عن أسماء الله الحسنى، عن الأخلاق، عن ثواب بعض الأعمال الصالحة، أشياء، بل ربما يكون هناك أمور جوهرية مثل أركان الإيمان أو أركان الإسلام قد لا تجد الكثير مما يخدمها، بينما تجد، وقد رأيت بعيني في بعض المساجد، ربما تجد مطوية بأكثر من 10 لغات عن جرس الجوال أو عما أشبه ذلك من القضايا الجزئية والفرعية والتفصيلية، وربما بلغات أقوام قلما تجد من المسلمين من ينطق ويتكلم بها. وكذلك راقبت فوجدت أن هناك عددا كبيرا جدا في المساجد في العالم الإسلامي كله، تجد اللوحات عدد كبير، بل أغلب من هذه اللوحات هو في دائرة متابعة المحظور، يعني لوحة عن التدخين، لوحة عن مثلا السهرات المحرمة، لوحة عن كذا، لوحة، هي أشياء كما قلنا هي محرمة، لكن لماذا أيضا نجعل أن جو المسجد والداخل المسجد والخارج كأنه يلاحظ أو يحس بأنه محاصر؟ يعني اللوحات هذه لها رسالة، فهي تقول الذي دخل وقف اقرأ، عليك الملاحظة الفلانية، عندك العيب الفلاني. طيب هذا بحد ذاته ليس مشكلا، المشكل أنه اختفت أشياء أخرى كانت أكثر أهمية. فلو كان هناك، يعني مرة مثلا وجدت لوحة جميلة جدا في عدد من المساجد هنا في الرياض، اللوحة وجدت مكتوبا عليها أنه 30 + 6 = 36، وبعدين مكتوب خطأ. شدتني هذه اللوحة، فلما قرأتها وجدت أنها تتكلم عن صيام رمضان وصيام 6 من شوال، وأنه من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. لاحظ هنا فيه إيحاء معين، فيه لفت نظر الإنسان ليقرأ، فيه تشجيع له أنه صمت رمضان كمل 6 من شوال مثلا، أو حافز على فعل عبادة معينة. وهناك حقيقة نماذج جميلة جدا من هذا القبيل، لكن الغالب، وربما لا أبالغ وقد تتبعت ذلك بنفسي، وجدت أنه أكثر من 90% من اللوحات والمنصقات في المساجد وحتى في الدوائر الحكومية، بل ربما تذهب للمطار فتجد أن في المطار العديد من اللوحات التي تتكلم عن تحريم السفر إلى كثير من البلاد، وهي في الصلاة الدولية التي هو الإنسان أصلا مسافر إلى خارج البلد، ومع ذلك بعض اللوحات كأنها توحي إليه بأنه لا يجوز له أن يغادر هذا البلد إلا لضرورة مثلا، بينما قد يكون هذا الإنسان سافر لتجارة، سافر لدراسة، سافر لأمر من الأمور المباحة، وكان يخلق ويحسن أن يزود ببعض التوجيهات، أن يكون سفيرا لبلده، أن يكون سفيرا لدينه، أن يتجنب مواقع السوء، أن يعني يتذكر رجوعه إلى آخره، يعني في معاني كثيرة يمكن أن توصل
يعني حتى لغة الخطاب وصلت إلى غير الدعاة، يعني تجد حتى مثلا رجال المرور تلقى لا تسرع، لا يعني ما فيها عبارات إيجابية، يعني مثلا التزامك بالسرعة دليل رقيك، لا كلها يعني عبارات سلبية. وأعتقد أنا يعني قد أتهم أنه الخطاب هو خطاب اجتماعي يعني عام، يعني ليس
بالضرورة، يعني ليس الأمر يخص داعية من غيره. قضية يعني ملاحقة الناس بالممنوعات وكثرة الأوامر من أطراف شتى، وكوننا في النهاية نشعر الإنسان بأنه مقموع، لأن الجميع يطالبه، الجميع يطالبونه بأشياء، والقليل منهم هم من يقدمون له خطاب شكر أو إشادة على إنجاز أنجزه أو عمل عمله.
دعني أصرحك فضيلة الشيخ أمام المشاهدين باستغرابي، يعني لما بدأنا بإعداد هذا البرنامج كان يدور في بالي أن أحدثك بأخطاء يعني الخطاب الديني، يعني أو أخطاء عامة، لا أريد أن أقول أخطاء الدعاة، وإذ أفاجأ بالفاكس الذي ترسله لي بالعناوين التي تقترحها لهذا البرنامج وأرى فيها أخطاء دعاة، فاستغربت يعني قلت الدعاة هم الرمز وهم القدوة وهم الذين يصححون للناس، فكيف الآن نتكلم عنهم؟ واستغربت أن يكون أحد الدعاة هو الذي يطالب بذلك.
هو ربما هذا هو الجواب، يعني أنا قد أكون محسوبا على الدعاة بوجه من الوجوه، وإن كنت يعني أشرف بهذه النسبة وأتمنى أن أكون يعني جديرا بها ولست كذلك. فالمقصود أن قضية أخطاء الدعاة هنا قصدت بها أكثر من معنى. المعنى الأول أننا أن علينا أن لا نلاحق الدعاة بأشخاصهم وأعيانهم بقضية العيب والتخطئة، فهذا من الأشياء التي يعني طالما نحذر منها ونبين أنها لا تليق بالمسلم فضلا عن الداعية، يعني أن تكون مهمتي مثلا أن ألاحق خطأ فلان من الدعاة حتى لو أخطأ، وكأن المهمة تحولت إلى إسقاط هذا الداعية، وأخذت على عاتقي محاولة تحطيمه أو تشويه صورته في نفوس من يثقون به أو يتلقون عنه، حتى لو كان هذا الداعية قد لا يتفق مع ما لدي تماما، فهذا الداعية قد يكون له مريدون وأتباع يأخذون عنه ويستفيدون منه، وربما ينقلهم من وضع سيء إلى وضع أفضل منه. وأنا أذكر ابن تيمية رحمه الله كان يتكلم عن بعض أهل الضلالة وكيف أنهم على ما هم عليه ربما هدى الله بهم أقواما من الكفر إلى الإسلام، فدخلوا إلى إسلام فيه بعض النقص، وهذا خير من أن يظلوا على ما هم عليه، وهذه قضية تعرف بالفطرة والبديهة، فهذا جانب. إذن دعنا نحذر في البداية من أن يكون الحديث عن أخطاء الدعاة معناه استهداف الأشخاص، وأن نتحول إلى قصابين وجزارين نستحضر هؤلاء الدعاة ونجر نواصيهم ثم نقوم بسلخهم وذبحهم على الطريقة الإسلامية، هذه قضية ينبغي أن نحذر منها أشد الحذر. حتى أولئك الذين نختلف معهم علينا أن نتدبر الأمر كيف نستطيع أن نوصل إليهم رسالة ناضجة وهادئة وإيمانية لا تستهدف إسقاطهم. وأقول لك والله شاهد، يعني في حالات يعني جربتها بنفسي في مثل هذه الأمور ووجدت أن الاستجابة فوق ما يظن الإنسان ويتوقع، الناس عندهم استعداد للقبول ولكن أيضا هم بشر جبلوا على المحافظة على ذاتياتهم وعلى أشخاصهم، فإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، وعليك أن تثبت حتى في أسلوبك وإيصالك الرسالة أنك فعلا إنسان ناصح تريد له المزيد من التألق والمزيد من النجاح وليس العكس، ليس الإطاحة. فهذا يعني هذا معنى مهم. المعنى الثاني هو أن الدعاة ينتقدون، الخطباء ينتقدون، المؤلفون، العلماء، الفقهاء، المفتون ينتقدون جوانب سياسية، ينتقدون اجتماع، ينتقدون الاقتصاد، ينتقدون سلوكيات الناس، تصرفاتهم، أعمالهم، الإعلام، وبطبيعة الحال من حقهم أن ينتقدوا كما من حق غيرهم أن ينتقد. إذن علينا أن نربي أنفسنا كدعاة أنه مثل ما نمارس نحن نقدا للآخرين، علينا أن نمارس نقدا لأنفسنا، وعلينا أن نسمح للآخرين أن ينتقدونا. يعني لا نعتبر أنفسنا، وقد شرفنا الله تعالى بهذه المهمة، كأننا أصبحنا شيئا له قداسة، وأن الناس ليس من حقهم أن ينتقدونا. نعم، نحن نقول كما قال بعض الأئمة السابقين من عساكر أن يعني لحوم العلماء ولحوم الدعاة مسمومة، لكن أيضا أنا أقول وبكل ثقة لحوم المسلمين عامة مسمومة، وأخذ الأكل اللحوم بالخطأ ما يجوز. يعني هذه اللحوم يعني أكل الإنسان لها لا يزيده إلا ثبورا وإلا سعارا، لا ينفعه. فلذلك أقول ليست القصة أن والله الدعاة والعلماء، حتى الجماعات الإسلامية العاملة في الساحة، الأحزاب الإسلامية العاملة في الساحة، القنوات الإسلامية العاملة في الساحة، المؤسسة الإسلامية أو الخيرية أيا كانت العاملة في الساحة، الأشخاص ليسوا عاريين عن النقد. ينبغي أن يوطنوا أنفسهم وأن يعتادوا على قبول النقد، ولكنني أقول فرق بين النقد وبين الإطاحة. كما أننا يعني نقول أنه ينبغي حماية الناس جميعا من استهدافهم بالإطاحة، ينبغي حماية الدعاة ومؤسسات الدعوة من أن تستهدف بالإطاحة. كون إنسان ينتقد مثلا بعض الممارسات المصرفية في ما يسمى بالمصرفية الإسلامية نقدا موضوعيا أو نقدا علميا أو نقدا سليما، هذا مقبول بل مطلوب حتى تتطور وتنمو. لكن أن يكون هذا النقد منطلقه محاولة تعويق هذا المشروع أو إسقاطه، فينبغي أن نكون جميعا ضد هذا النقد.
المؤسسات المحسوبة على الدعاة، نجد يعني لو استشهدت لك في فترة سابقة أو قريبة في السعودية، هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر من المؤسسات التي تحسب على الدعاة. هذه المؤسسات يعني صارت هناك بعض الأخطاء وبعض اللغط، فتجد أن الناس انقسموا إلى فريقين. فريق يدافع بكل ما استطاع من قوة ويقول اكذبوا حتى تدافعوا عن هذه، انفوا كل الشائعات، لا تثبتوا، المهم دافعوا، لأن هؤلاء الخبثاء يريدون الإسقاط. والآخرين يعني وجدوها فرصة، اللي وجدوا خطأ فرصة لكي يصفوا كل الحسابات، وغابت الوسطية التي أستشف أنك تدعو إليه.
هو على كل حال أعتقد أن هذا الاحتدام هو أحد الظواهر التي تحتاج إلى دراسة في مجتمعنا. كلما طرأت قضية وجدت أن الناس انشقوا وبسرعة إلى فريقين متباعدين، وأصبح هناك نوع من التراشق والتحضير والخصام، وكأننا نحضر لمعركة. يعني إن شاء الله أتمنى أن لا يكون هناك من يلجأ إلى أساليب الكذب أو الاحتيال أو غيرها، ولكن بدون شك أن هناك من يلجأ إلى التكتم، يعني لا يقال شيء. وعلى وجه التحديد يعني نشر في أحد المواقع الإلكترونية خبرا منقول من إحدى الصحف، وجاءني أكثر من رسالة تتكلم أنه ناصح هؤلاء لماذا ينشرون هذا الخبر في مثل هذه الظروف. فهنا أنا أقول أنه علينا أن ندرك أن يعني حماسنا لهذه المشاريع الخيرية، سواء كان هذا المشروع الخيري مؤسسة إلكترونية، دعنا نقول مثلا مؤسسة موقع إلكتروني أو مؤسسة إعلامية أو مؤسسة خيرية تحفيظ قرآن مثلا أو مؤسسة خيرية للنفع العام جمعيات البر أو مؤسسة إعلامية كقناة من القنوات الإسلامية أو كانت رسمية أو غير رسمية أو كانت شخصا، علينا أن ندرك أن الحفاظ على هذه الأشياء لا يعني بالتكتم على أخطائها والتعامل معها كما لو كانت شيئا مقدسا لا يخطئ، وإنما أن يكون بالإصرار على وجودها وعلى بقائها، وأن من ضمن ما يتأهل للوجود والبقاء هو أن يكون لدينا الاستعداد لقبول النقد المتزن. دعك من النقد المغرض، دعك من الأشخاص الذين ربما لا يوجد كنترول على ألسنتهم أو يستغلون الفرص للإطاحة، دعك من هؤلاء ولا يضيرك كلامهم. وليس كل كلام قيل يؤخذ ما أخذ الجد أيضا، كون واحد كتب في مقال أو في زاوية أو في موقع إلكتروني أو ما أشبه ذلك، يعني لا نقلق ونظن أنه بالضرورة هذه الكتابة وراءها أهداف وأن هذا الكتابة يترتب عليها أشياء. في كثير من الأمور ربما أن يكون إهمالها خير، بل دعني أقول أننا في بعض الأحيان قد نمنح أهمية إضافية لبعض الأشياء إذا بالغنا في تحضيرها وترسيمها والرد عليها، أعطيناها أهمية زائدة. لا تستطيع أن تقيم مثلا برنامجا تلفزيونيا دون أن تأخذ بالاعتبار حجم رد الفعل السلبي تجاهه، وأن هذا يعتبر في صالحه. إذن علينا أن ندرك أن سيدنا محمد صلى صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يقول مثلا على الملأ: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. أعتقد أنه ذلك الوقت ما يختلف عن الوقت الذي نعيشه، بل يعني نفس الظروف، يعني قضية والله كان هناك الكفار والمنافقون وهم موجودون وأعداء الإسلام واليهود والنصارى وإلى آخره وبعض ضعفاء الإيمان أيضا، والنبي هنا عليه الصلاة والسلام كان أمام حادثة أن القائد العام للجيش الإسلامي، ما هي قصة عادية، أخطأ وقتل بعض الناس عن طريق أنه قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشاء أن يأخذ أذنه ويهمس فيه أنه لا يتكرر هذا العمل، وإنما أعلن على الملأ: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. بل في القرآن الكريم، وهذا المعنى أنا أردده ولا أمل من ترديده، أن الله يعاتب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة، في سورة الأحزاب: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، المنافقون كانوا يسمعون هذا الكلام، وفي سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وفي سورة النساء: ولا تكن للخائنين خصيمة، وفي مواضع عديدة: اتق الله يا أيها النبي اتق الله. يعني هذا يربينا على أنه نحن كأفراد كجماعات كمؤسسات علينا أن نقهر أنفسنا على قبول النقد، النقد المعتدل، النقد الناضج، النقد الصحيح الذي يصدر من ناصحين أو من ناس محايدين، وعلينا أن لا نبتئس من أولئك الذين يستهدفوننا بالباطل أو يشيعون عنا الشائعات المغرضة أو يصدقون فينا ما لا يصدق أو ينشرون عنا ما لا يصح. علينا أن لا نبتئس منهم وأن ندرك أنهم لن يكون لهم أثر في يعني زحزحتنا عن واقعنا، بل هم من حيث شاءوا أو لم يشاءوا يساهمون في ترسيخنا في الواقع.
اسمح لي بهذا الربط الذي قد يكون غريب. الولايات المتحدة الأمريكية كانت معادية للاتحاد السوفيتي وكانت الحرب الباردة ثم سقطت، فلما سقطت لم تشأ أن
سقط الاتحاد السوفيتي أو انتهت مرحلة حقبة الحرب الباردة،
ثم بدأ بالبحث عن عدو جديد وكان الإرهاب يبدو أنه هو. أنا ألاحظ أنه الدعاة يعني لا نجدهم في يعني أسماءهم كبيرة وقوية في مراحل البناء، ولكن في مراحل الخصومات في مراحل المشاكل والحروب تجد أنه أصواتهم تتبنى فريق أو تخاصم فريقاً آخر.
صناعة العدو هذه أيضا موجودة، مسألة صناعة العدو، وأننا لكي يعني نلتف ونجتمع ونستخرج أفضل ما لدينا من الطاقات والإمكانيات علينا أن نصنع عدو وأن نستهدفه. في كثير من الأحيان هذا يضر بجسد الدعوة، لأنه بدلا من أن تتحول إلى البناء وإلى الإنجاز وإلى التواصل مع الناس، وهذا ولله الحمد موجود، يعني من هو الذي يستطيع أن يجحد مثلا الجمعيات الخيرية، جمعيات النفع العام، المؤسسات، الجهود الإعلامية، أشياء كثيرة جدا. لكن يظل أيضا أن هناك فئة تربت، فئة ولو قلت من الدعاة تربت على موضوع صناعة العدو، وأنها تجد نفسها خلال التحضير لمعركة، قد تكون هذه المعركة معركة كلامية أو كما يقال طواحين الهواء أحيانا، ولذلك يعني تجد الناس في أوقات ربما أشبه ما تكون بوجود أزمات أو نوازل أو حوادث معينة يتفاعلون معها بشكل غير عادي، والكبير والصغير، وهناك الاتصالات والتجمعات، بينما في الأحوال العادية تجد الناس يعود كل واحد منهم إلى قواعده وإلى بياته بعيدا عن أن يكون لديه مشروع يقبل عليه بشكل جاد. وهذه هي النقطة المهمة، على كل مخلص للدعوة أن يحرص أن يكون لديه مشروع، حتى لو أن يكون هو ذاته مشروعا. البعض يقول من أين لي؟ أقول لتكن أنت مشروعا مستقبليا للدعوة، بنضجه، بعقله، بثقافته. كل شخص ناجح هو شهادة للدعوة. أنا أشهد أن بعض الدعاة الذين يقدمون النموذج الأخلاقي والفكري والسلوكي والعملي، سواء على صعيد أسرهم أو مجتمعاتهم أو القريب أو البعيد، أن هؤلاء قد يقدموا للدعوة الكثير حتى لو لم يقوموا مباشرة بمثل هذه الأدوار، لكن الناس دائما وأبدا بحاجة إلى المثال، بحاجة إلى القدوة والنموذج.
التحزب، يعني الولاء للحزب قد يكون أشد من الولاء للأمة، وقد يعني ندافع عن الحزب ولو كان على خطأ ونهاجم الحزب الآخر حتى ولو كان مصيبا،
وهذا كثير، سواء كان الحزب يعني قد يسمى حزبا، قد يسمى الولاء لمدرسة، قد تكون مدرسة فقهية أو مدرسة حركية أو جماعة أو شيخ أو طريقة أو طائفة. وهنا حقيقة أحيانا طبعا التعاون لا بد منه والتجمع لا بد منه وتعاونوا على البر والتقوى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا معنى شرعي. وتماما تماما مثل ما نقول في موضوع الإصلاح والنهي عن المنكر وكيف نفرق بينه وبين البحث عن الأخطاء، نقول أيضا هنا الفرق بين التجمع وبين التعاون وبين التنسيق وبين قيام العمل المدروس المنظم غير المرتجل، وكيف نحفظ هذا العمل أن لا يتحول إلى أن يكون معقد الولاء والبراء، وأن يكون وجود هذا المجموعة كأنه يعني أننا ننفي الآخرين. حتى أنك تجد بالتجربة أن كثيرا من المجموعات الإسلامية تتعاطى في داخل دوائرها وفي أدائها الثقافي وأدبياتها نقدا كثيرا وموسعا للآخرين، حتى ممن يشاركوننا في أصل الانتساب، وملاحقة لبعض الأخطاء وبعض الزلات أو العثرات أو الاجتهادات مع النقد لها، وكأننا بذلك نحاول أن نكرس أنفسنا كما لو كنا نحن فقط من نمثل الدعوة ونحن فقط من نمثل الصواب، بينما الآخرون عندهم أخطاء وعندهم زلات، وقد نستسهل أن نصف الآخرين بأنهم مثلا اتبعوا الهوى أو الزيغ أو الضلال، حتى لو لم يوجد أدلة على ذلك وحتى لو كانوا يشتركون معنا، لكننا مضطرون إلى أن نحافظ على خصوصيتنا في هذا الجانب. هذا أيضا من الأمور المهمة، أن ندرك أن مقتضى الإخلاص للدعوة أنه كلما استطاع الإنسان أن يوسع الدائرة كان هذا هو الأفضل. يعني ليس الإسلام لغزا ولا مشكلة عويصة ولا يفترض أن يكون كذلك. عندنا القرآن الكريم الحمد لله في المشرق والمغرب، ويعني بكل اللغات مترجم معاني القرآن الكريم. عندنا السنة النبوية الصحيحة، كتاب رياض الصالحين أو مختصر صحيح البخاري أو مختصر مسلم. عندنا كتب العقائد الأساسية موجودة أيضا في كل مكان. في أمور سهلة، يعني افتراض أن هناك يعني أشياء دقيقة وعويصة وبالتالي الناس لا يدركونها ولا يفهمونها ونحن فقط يعني مجموعة معينة. الجنة يا أخي فيها أبواب ثمانية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، ولا لا ثمانية أبواب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أحد الأبواب ولا يمر يعني ما بين صنعاء إلى هجر ولا يمرن عليه يوم وهو كضيض من الزحام. يعني نحن جمعية واسعة، يعني من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، فينا يعني أبو بكر الصديق وفينا عمر رضي الله عنه في شدته وفينا ابن عباس رضي الله عنه في علمه بالتأويل وفينا أبو ذر الغفاري وفينا أيضا أمثال عبد الله الذي جلد في الخمر وفينا يعني الكثير من الناس الذين وقع منهم ما وقع وفينا ماعز بن مالك الأسلمي وفينا الظالم لنفسه وفينا المقتصد وفينا السابق بالخيرات بإذن الله وفينا هذه الأمة التي أولها كآخرها مثل المطر لا يدرى يعني أوله خير أم آخره. هذه الأبواب الجنة الثمانية وهذه الجنة الموعودة من سيدخلها إذا افترضنا أن والله فقط يعني لازم ببطاقة الحزب أو الجماعة أو المشيخة أو المذهب الفقهي أو اتجاه الحركة. نعم كل هذه الأشياء علينا أن نؤمن بها وهي أشياء موجودة حفظ الله بها الدين وفيها خير كثير جدا، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك تصحيح مستمر ومراجعة ونقد سري وعلني لمثل هذه الأشياء حتى يتربى الناس على أن الولاء الأعظم هو للدين.
الوقت يضيق بنا جدا. في كثير من الناس يقول لك الدعاة هم سادة الأمة وهم المفروض يوجهونها في كافة المجالات ومن أهمها مجال السياسة، وآخرون يقولون أفسد الدعاة علينا السياسة وتدخلوا فيما لا يعنيهم وجاءوا بالعجب العجاب وأوردوا الأمة المهالك بآراء يعني لا تفتقد أبجديات السياسة.
يعني أولا قضية أن الدعاة يعني هم الذين يجب أن يقودوا الأمة في كل شيء، أنا أقول هذا ليس بصحيح. لا الدعاة ولا العلماء ولا الفقهاء يجب أن يقود الأمة في كل شيء. الأمة لها قيادات، يعني فعلا لو أن عالما تولى أمرا اقتصاديا مثلا لن ينجح فيه، لأنه يعني فاقد الشيء لا يعطيه، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ولكن العلماء يبينون الحلال ويبينون الحرام ويوجهون فيما يجوز وما لا يجوز بحسب ما يفهمون، وفي بعض القضايا التي جدت يحتاجون لكي يبينوا حكمها إلى أن يستمعوا إلى كلام المختصين ويرجعوا إليهم، فهم أهل الشأن. وربنا سبحانه يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما فيما يتعلق بالسياسة فأولا أود أن أشير إلى أن من الدعاة أو من ينسب إلى الإسلام والدعوة وإلى العلم من استخدموا أسلوب القوة في المواجهة والتغيير وجر الأمة إلى مواجهات الأمة لم يؤخذ رأيها فيها ولم تحضر لها ولم تتهيأ لها ولم تتقبلها. الأمة لم تكن ولا زالت ليست مستعدة أن تواجه حروبا على كافة المجالات، حروبا عسكرية مع الشرق ومع الغرب. أعتقد أن هذا خطأ جسيم، وأن بعض المنظمات أو بعض التنظيمات أيا كانت أسماؤها التي جرت الأمة إلى عراك وربما حتى في داخل جسد الأمة قامت بمعارك وبافتعال صراعات واستخدام العنف في دول الخليج مثلا وفي مصر وفي العراق وفي لبنان وفي باكستان وفي أماكن كثيرة جدا، أن يعني تفجير المجتمعات الإسلامية لا مصلحة منه، والناس ليس لديهم استعداد أن يعيشوا جوا من الرعب إلى الأبد. النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف 3 أيام فتبرم الصحابة بذلك، ولما قال لهم إنا قافلون غدا أعجبهم ذلك، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك أنهم ملوا وتعبوا من بعض الجراح التي أصابتهم وهم الصحابة الكرام، فكيف بغيرهم؟ تصور أن الأمة مستعدة تحضر لمعركة إلى الأبد ومع القريب ومع البعيد، هذه أفكار يعني بعيدة عن إدراك الواقع، بعيدة عن تجربة الحياة، بعيدة عن سنن الله سبحانه وتعالى في التاريخ وسنن الله تبارك وتعالى في العباد. هذا جانب. الجانب الآخر وهو قضية الإغال في السياسة، وأعتقد أنه فعلا يعني يحتاج الدعاة إلى أن يخففوا من غلوائهم في الرأي السياسي وفي الخبرة وفي المشاركة أيضا بقدر معتدل، يعني يشارك. هناك من الدعاة من نذر نفسه للمشاركة، لا حرج في هذا، نحن لا نقول أن الدين بعيد عن السياسة أو يجب أن يكون بعيدا عنها، لكن علينا أن نقول أن هناك مجموعة من الدعاة نذرت نفسها لهذه المهمة السياسية، من حقها أن تشارك فيها وينبغي أن تدعم بالرأي والمشورة والنصيحة وبكل ممكن، وفي نفس الوقت هي تمثل تجربة بشرية، تمثل محاولة وليست تمثل الرؤية الإسلامية. ممكن أن تخفق هذه المحاولة لأنها محاولة بشرية، وقد لا يكون وقتها مناسبا أو مكانها مناسبا أو حتى الأشخاص الذين يقومون بها، هي لا تعد أن تكون محاولة، عليها أن تأخذ طابع المحاولة البشرية.
في أقل من دقيقة نريدك أن تعلق على هذه الصورة التي لن أتكلم عنها.
نعم، الصورة هذه هي تعبر عن نفسها، ولعل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يعني ذكر مثل هذا المعنى فيما أفهم، قوله سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله سبحانه وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وقوله سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا. لاحظ لفظ التنازع هو تماما ما تعبر عن هذه الصورة، تنازعوا يعني كل واحد ينزع طرفا من يأخذ طرفا من الحق ويفرح فرحوا بما عندهم من العلم ويظن أنه أخذ بالحق كله وبالكتاب كله. ليست القضية أن نختلف اختلاف تنوع في عقولنا وأفهامنا ومواهبنا وملكاتنا، لكن المشكلة إذا تحول هذا الاختلاف إلى تنازع وإلى صدام وإلى صراعات تبدأ ولا تنتهي.
الكلمة الأخيرة عن هذا الموضوع، عن أخطاء الدعاة.
أقول يجمل بالداعية أن ينقل التاريخ إلى الواقع وليس أن ينقل الواقع إلى التاريخ.
إذن انقلوا عن سلمان العودة أنه يقول انقلوا التاريخ إلى الواقع وليس العكس. السلام عليكم.